الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في أحكام الزكاة ما يتعلق بالشروط، بشروط الزكاة، وتوقفنا عند قول لما يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل حلول الحول، ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل حلول الحول بهذا الشرط: إذا ملك النصاب وإن لم يحل عليه الحول. أما إخراج الزكاة قبل ملك النصاب فإن هذا لا يشرع. وهنا اجتمع سبب وشرط، فبعد ملك النصاب وقبل حلول الحول فيجوز قبل حلول الحول، ولا يجوز قبل ملك النصاب. فإذا لم يملك الشخص النصاب فأخرج زكاة ماله قبل أن يملك النصاب ثم ملك النصاب بعد ذلك، فإن تلك الزكاة لا تجزئه. أما إذا ملك النصاب وأخرج الزكاة قبل حلول الحول فإن هذا مما يجزئه. ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل حلول الحول كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، والعمدة في ذلك القياس على تعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله. فإذا استدان شخص دينا وكان ميعاد القضاء بعد حول، فإذا سدد الدين قبل حلول الحول فإن هذا مما يجزئه. وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث كذلك أداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث. فإذا حلف الشخص أنه لا يفعل كذا وكذا فله أن يكفر قبل حصول الحنث منه، وأهل العلم يقولون إذا اجتمع شرط وسبب جاز تقديم الشيء على شرطه بعد وجود سببه. إذا اجتمع شرط وسبب جاز تقديم الشيء على شرطه بعد وجود سببه. فسبب الكفارة الحلف، وشرط شرط وجوب الإخراج الحنث. فإذا وجد السبب وهو الحلف جاز إخراج الكفارة قبل وجود الشرط الذي هو الحنث. فإذا اجتمع سبب وشرط جاز تقديم الشيء على شرطه بعد وجود سببه. وهكذا فيما يتعلق بالزكاة، فهناك من أهل العلم أن يرى أن ملك النصاب هو سبب الوجوب، وحلول الحول هو شرط الوجوب. فإذا وجد السبب الذي هو ملك النصاب جاز أن تخرج الزكاة قبل وجود الشرط. وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق أي قبل خروج الروح قبل خروج الروح، فإذا جرح غيره من غير عمد جرح غيره جرحا قاتلا وكان عن طريق الخطأ، وقبل أن يموت ذلك الشخص قام الذي جرح ذلك الجريح بالكفارة كعتق رقبة مثلا، ثم مات ذلك الجريح، هل يجزئ هذا الفعل ولا ما يجزئه؟ يجزئه، لأن الجرح هو سبب الكفارة وشرطها الزهوق، شرطها الزهوق وسببها الجرح، وإذا اشتبع كما عرفنا شرط وسبب جاز التقديم على الشرط بعد وجود السبب، لكن قبل وجود السبب يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ، قبل وجود السبب لا يجزئ. إذن الحجة في هذه المسألة هو القياس، وما جاء من الحديث أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقة قبل أن تحل فرخص له في ذلك فلا يصح، والصحيح في الإرسال، فالعمدة في ذلك ما عرفنا القياس. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وهذا في مذهب جمهور العلماء، وإن قال في ذلك أبو حنيفة، والعجيب أن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويستثني من ذلك زكاة الزرع والثمار وزكاة الفطر في مال الصبي والمجنون، وهي استثناءات تدل على الخطأ في أصل المسألة، وأن ما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، وذلك أن الزكاة هي فريضة المال، الزكاة فريضة المال، فينظر إلى المال ولا ينظر إلى الشخص هل هو من المكلفين أو من غير المكلفين، فإن الزكاة فريضة هي فرض المال، فتؤخذ الزكاة من المكلف ومن غير المكلف فإنها فرض المال. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لدخولهما في مسمى الأغنياء، كما في حديث ابن عباس وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فكان ما قاله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ويدل على ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، والشاهد أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من الأموال ولم يقل خذ منهم صدقة في أموالهم، وإنما قال خذ من أموالهم، فالواجب والأخذ من المال، فالزكاة هي فريضة المال سواء كان صاحب المال من المكلفين أو من غير المكلفين، فهي فريضة المال، خذ من أموالهم صدقة. وقد جاء في لفظ البخاري فأعلم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم، فهي كما عرفنا فريضة المال. وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين؟ فيه نزاع، والأكثر على عدم الوجوب، وما جاء وما حصل في النسخة والأكثر على الوجوب، حصل نعم سقط، والصواب الأكثر على عدم الوجوب في المال المنسوب إلى الجنين، الأكثر على عدم الوجوب وهو الصحيح، وذلك أن المال المنسوب إلى الجنين هل حصل فيه تمام الملك ولا لم يحصل؟ لم يحصل تمام الملك، فإن الجنين قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، الجنين قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، فلم يحصل تمام الملك، وتمام الملك ما عرفنا شرط من شروط الزكاة، ف فلهذا الذي عليه أكثر العلماء أن المال المنسوب إلى الجنين ليس فيه زكاة. وهذا كان يكون عن قبيل الميراث، يموت ميت ومن الوارثين من هو جنين ما زال في بطن أمه، فينسب إليه شيء من المال ويمنع منه الورثة. إذا قسم المال يوضع لهذا الجنين ما يرثه على فرض حياته. فإذا افترضنا على أنه طال بقاء الجنين في بطن أمه بعد أن حصل موت المورث، طال بقاء الجنين في بطن أمه إلى سنة منذ أن مات المورث، طال إلى سنة، بمعنى أن ذاك المال قد حال عليه الحول، فلا يجب إخراج الزكاة من ذلك المال لعدم تمام الملك. وتمام الملك ما عرفنا شرط من شروط الزكاة. وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين؟ فيه نزاع، والأكثر على عدم الوجوب. ولا تجزئ الزكاة إلا بنية، وهي من شروط إجزائها وصحتها، لما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والمراد بالنية أن يعتقد أنها زكاته أو زكاة من يخرج عنه كالصبي والمجنون، محلها القلب، فيعتقد على أن هذه الفريضة، يخرج الزكاة بنية أن هذه هي الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. إذا كان يخرج عن نفسه، وإذا كان وليا لغيره كولي الصبي والمجنون، فيخرج ذلك بنية أن هذه هي الزكاة الواجبة في مال الصبي أو في مال المجنون. فإن حصلت النية فهي زكاة صحيحة، وإن لم تحصل النية فلابد أن تخرج مرة أخرى، لابد من إخراجها مرة أخرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. واستثنى كثير من أهل العلم الممتنع الذي أخذها الإمام منه قهرا، فقالوا: تجزئه نية الإمام، فإن الإمام ولاية على الممتنع، فقامت نيته مقام نيته كولي اليتيم والمجنون. وقال آخر: لا تجزئ فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنية رب المال، وهذا القول له قوته، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، الذي حق الممتنع. كثير من أهل العلم يرون أن الممتنع عن أداء الزكاة إذا أخذها الإمام بالقوة وأخرجها عنه بالقوة أنها تجزئ، وهي زكاة صحيحة، ونية الإمام تقوم مقام نية الممتنع. هذا قول لأهل العلم. والقول الآخر للعلماء أن ذلك لا يجزئه، وذلك أن الإمام إذا أخذ الزكاة منه بالقوة فيصير ذلك الرجل أخرج الزكاة عن إكراه. مش قال الله عز وجل في شأن من أخرج الزكاة وهو كاره: ولا ينفقون إلا وهم كارهون؟ لما على الله عز وجل علل الله عز وجل عدم قبول النفق من هؤلاء من أهل النفاق، ذكر من جملة الأسباب أنهم إن أنفقوا فإنهم ينفقون عن كراهة. وهذا الذي أخذ منه الإمام بالقوة هو ممن أنفق وهو كاره، وليس له نية صحيحة. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أن ذلك لا يجزئه فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، واحتج بهذه الآية. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو الذي يظهر صحته، وإن كان الإمام لا يأخذها مرة أخرى، إذا أخذها قصرا لا يأخذها مرة أخرى، لكن ذلك الشخص يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. وما حصل من جهة الإمام لا يجزئه ولا يصح منه لعدم حصول النية من جهته، والإمام فعل الذي عليه، لأن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر له ولي الأولياء بعده أن يأخذ الزكاة من أموال الناس، هو فعل الذي هو واجب عليه. وأما صاحب الزكاة إن نوى الزكاة فيقبل ذلك منه، وإن لم تحصل له نية فهي زكاة نعم باطلة ما هي مقبولة. حتى في غير هذه المسألة، نعم حتى لو أخرج المال طواعية من غير نعم قهر، وإنما أخرج المال طواعية ولم ينوي الزكاة، أخرج المال طواعية لولي أمر مسلم ولم ينوي الزكاة، يجزئ هذا ولا ما يجزئ؟ لا يجزئها على الصحيح، وإن كان أهل العلم يرى الإجزاء والصواب أنه لا يجزئه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فالإمام إن أخذها فأخذه أخذ شرعي، إن أخذها وضع في مواضعها ففعل الذي يجب عليه. وأما ذلك الشخص فالزكاة لا تجزئه لخلل حصل منه لا من جهة السلطان، الخلل الذي حصل منه وهو أنه لم ينوي نعم عند إخراجه للزكاة أن ذلك المال هو الزكاة الذي فرض الله سبحانه وتعالى عليه. هذا ما يتعلق بشروط الزكاة، وما يتعلق بالباب الثاني في زكاة بهيمة الأنعام نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.